أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام عن بحث النبوة، وعلى هذا الأساس انتهينا من أصول ثلاثة بحمد الله في كتاب من كتاب حق اليقين. تحدثنا عن التوحيد، ومن ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بحث العدل، وبعد ذلك انتقلنا إلى بحث النبوة، وتم الحديث والكلام فيما تقدم. الآن إن شاء الله إخواني نحاول أن نبدأ مقدمة ربما تأخذ عندنا يوم، عندنا تأخذ ربما يومين هذه الليلة والليلة الأخرى إن شاء الله، مقدمة كمدخل ضروري لبحث الإمامة. طبعا في البداية نقول لا يخفى ما للإمامة الإلهية من عظمة وشموخ في المنظومة العقدية. مسألة الإمامة الإلهية مسألة عظيمة جدا، وأن الحديث أساسا عن الإمامة الإلهية هو حديث عن الهداية الإلهية. يعني عندما نتحدث عن الإمامة الإلهية ونركز على الإمامة الإلهية، إنما هو حديث وتركيز على الهداية الإلهية، هذه الهداية الكبرى، هذه الهداية العظيمة، واضح؟ وبالتالي هذه الهداية كما سيتضح إن شاء الله لاحقا، هذه الهداية هي هداية تكوينية إيصالية، لأنه سوف يتضح إن شاء الله في ثنايا البحث، وهذا ما نستوضحه إن شاء الله في نقطة لاحقة، أن الهداية هداية الإمامة الإلهية ليست هي هداية إرائية، بل هداية إيصالية، بمعنى أنها توصل بالإنسان إلى المقصود حقيقة. وكيف ذلك إن شاء الله كما أشرت يتضح، لأنه لا أريد أن نشرح الآن، فقط كعرض مقدمة. فمن ثم الحديث عن الإمامة الإلهية هو حديث عن بقاء الرابطة بين السماء والأرض، رابطة السماء ماذا؟ والأرض. وبالتالي لا بد أن يلتفت الإنسان إلى هذه الحقيقة، والتركيز كما قلنا على الإمامة الإلهية لازمه ماذا؟ التركيز على انشداد الإنسان إلى خالقه، وبقاء الإرادات والفيوضات الإلهية على هذا الإنسان المخلوق عبر البوابة المعصومة، وهو الإمام المعصوم سلام الله عليه. ومن ثم لا تخلو الأرض من حجة، وبتعبير الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. وهذا فيما يعني كما أشرنا بقاء الرابطة والفيوضات الإلهية، والاعتقاد بهذا أنه باق بلا أشكال، لكن الكلام أين؟ في الاعتقاد في عالم المعرفة، ولا ثبوتا وحقيقة الفيوضات باقي، اعتقدنا أو لم نعتقد، أدركنا هذه الحقيقة أو لم ندرك، لكن الكلام في عالم الإثبات، في عالم الإبراز، في عالم المعرفة، لابد أن نعتقد بهذا الاعتقاد. وقال حتى لو أنكر الجميع كلهم أنه لا ضرورة للحجة، تبقى الضرورة ثابتة، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، أدركنا أو لم ندرك، اعتقدنا أو لم نعتقد. هذه مسألة مهمة. إذن الحديث هو في هذا البعد، إبراز المعرفة والاعتقاد بهذه الإمامة الإلهية. فعلى هذا الأساس نحن نعتقد إن شاء الله، وسيتضح لاحقا، بأن الإمامة في القرآن الكريم الواردة في القرآن الكريم، الإمامة الإلهية القرآنية، والإمامة الإلهية على لسان النبي صلى الله عليه وآله وعلى ألسنة الأمة المعصومين سلام الله عليهم، هي عهد إلهي عظيم ومبدأ قرآني ماذا؟ رصين. وأن الإمام هو رجل إلهي يسير بالبشرية، بل بكل عالم الإمكان، إلى كل بحسبه بالنسبة للبشر يوصلهم بالهداية الإيصالية إلى المقصود. ومن ثم للإمامة الإلهية كما سيتضح إن شاء الله مقومات، وللإمامة الإلهية أدوار ووظائف ستتضح لاحقا إن شاء الله. ومن ثم نقول بأنه طبعا كما سيتضح إن شاء الله، كما قلت هذه مقدمة فقط، فبالتالي أن الإمامة الإلهية كما قلنا في منظومة أهل البيت عليهم السلام مقاماتها عظيمة جدا، لا يمكن واقعا الوقوف على إلا ما يمكن لهذا الإنسان الناقص في أن يقف على شيء من مراتب الإنسان الكامل، الإنسان المعصوم، الإنسان الإمام كما قلنا. فبالتالي الإمامة إذا واقعا نريد أن نشير إلى بعض تعاريفها، لا نقول بأن كل ربما كل تعريف ورد لا يكون نتيجة جامع لمقامات الإمام، لأنها مقاماتها عظيمة وأدوارها عظيمة، نعم بزوايا معينة بلحاظات معينة تعرف الإمامة الإلهية. فالإمامة التي نعتقد بها هي الإمامة الإلهية، بمعنى أنها الخلافة الإلهية، أي كون الإمام خليفة الله في أسمائه وصفاته. هذا من التعاريف الراقية جدا، ولكن مع ذلك لا يكشف عن كل مقاماته، لا يكشف إلا عن شيء من مقاماته ومقامات الإمام. ومن ثم يكون الإمام هو المظهر للإسم الأعظم، وعلى ذلك وردت نحن الكلمات التامات، نحن الأسماء الحسنى، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. لأنه بطبيعة الحال كما سيتضح لاحقا، من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. وعلى هذا الأساس يتضح من خلال الأدلة العقلية والنقلية الهداية الإصالية، هداية حصرية في وجود الإمام المعصوم سلام الله عليه. يعني لا يمكن أن يذهب إنسان إلى طرق وبوابات أخرى، حتى في العلم والمعرفة: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. مثلا وقول الإمام عليه السلام: نحن الكلمات التي لا تنفد، لا تدرك فضائلنا، ما يدركها. وبالتالي الإمام سلام الله عليه، الإمام المعصوم، الإنسان الكامل، هو الذي يكون مرآة صافية تتجلى في هذه المرآة الأسماء الإلهية الجمالية والجلالية. وعلى ذلك عرف البعض الإمامة كما أشرنا هي خلاف الخلافة الكلية الإلهية، التي قلنا كما سيتضح إن شاء الله لاحقا أن من آثارها ماذا؟ الولاية التكوينية والولاية التشريعية. هذه آثار وشؤون، بل لا 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 يعني لا نعدم الصواب إذا قلنا شؤون ليست عالية جدا بالنسبة للإمام، شؤون نازلة، وإلا له مقامات أعظم من ذلك. يعني المعركة الآن عند البعض له ولاية تكوينية، له ولاية تشريعية، هذا شيء ماذا؟ شأن من شؤون الإمامة، ولا حقيقة الإمامة أعلى وأشرف، كما إن شاء الله ربما في هذه الليلة وليلة مقبلة سنقرأ وثيقة كاملة معرفية من كلمات الإمام الرضا سلام الله عليه. فعلى هذا الأساس إخواني، يعني كما قلنا هذه الخلافة الإلهية من آثارها ولاية تكوينية، ولاية تشريعية، مثلا دور الحكم والسياسة والإدارة، إدارة المجتمع الظاهري وما شاكل ذلك، هذه وظائف الإمام وليست مقومات الإمام أساسا، هذه وظائف الإمام.
هذه
إشكالية
تطرح، إن ليش الإمام ما يصير خليفة مثلا؟
لا، أي أحسنتم، هذا إن شاء الله إن شاء الله لاحقا يأتي هذا البحث مفصلا، يعني بأنه هذا شيء من شؤونه النازلة أساسا والدانية، ليست هي من الشؤون العالية. نعم، لا نلغي أهمية أن يكون الحاكم معصوما بلا إشكال، الأدلة موجودة عقلية نقلية كما سيتضح إن شاء الله لاحقا، ولكن أو قسنا مقام الإمام مع شؤونه ووظائفه، هذا بون شاسع بين عظمة الإمامة الإلهية وبين تلك الشؤون، وسيتضح إن شاء الله رويدا شيء من هذا المعنى. على هذا الأساس الإمام يكون إنسان كامل عالم بجميع طبعا ما يحتاج إليه الإنسان في تعيين مصالحهم ومضارهم، الأمين على أحكام الله وأسراره طبعا سيتضح إن شاء الله، هو المعصوم من الذنوب والخطايا، مرتبط بالمبدأ الأعلى، هو الصراط المستقيم، هو الحج على عباده، هو مفترض ماذا؟ الطاعة. هو المرجع العلمي والمرجع السياسي والمرجع ما شئت فعبر، الثقافي الفكري بالاصطلاحات الحديثة، في كل أبعاد المعرفة عند الإنسان. وعلى هذا كما إن شاء الله رويدا رويدا تتجلى لنا مثل هذه الحقائق. ومن ثم كما أشرنا عظمة الإمام في اللغة القرآنية تظهر كما قلنا من خلال الهداية الإيصالية، أن الإمام عليه السلام له هداية ماذا؟ إيصالية للمطلوب، فبالتالي يضطلع بدور ماذا؟ ملكوتي، كما سيتضح إن شاء الله، هو المتصرف في بواطن الأشياء بتعبير السيد الطباطبائي، كما ننقل إن شاء الله عبارة لاحقا. السيد العلامة له كلمة لطيفة في الميزان، يقول: وبالجملة فالإمام هاد يهدي بأمر ملكوتي يصاحبه، فالإمامة بحسب الباطن نحو ولاية الناس في أعمالهم وهدايتها إيصالها إياهم إلى المطلوب بأمر الله دون مجرد إراءة الطريق. وهذا يتضح كما قلنا، الإمامة ليست هي هداية إرائية بل هداية إيصالية. ربما الأخوان يسألون في عيونهم هذا السؤال، مثال تقريبي للفكرة ويأتي إن شاء الله. الآن عندما تلتقي كما يعبر أحد أساتذتنا الله يحفظه، تلتقي بإنسان في الطريق يقول لك مثلا: أين حرم السيدة المعصوبة؟ فعندك طريقان لإيصاله، إما أن تقول له وأنت في واقف في مكانك، تقول له: اذهب مستقيم ثم على اليمين ثم تأتي شارع على اليسار ثم تجد لوحة تتركها ثم كذا، وتعطي الخارطة ثم تصل هناك، ثم لكي يصل هذا الإنسان. ولكن تعلمون بأن هذا قد يصل وقد لا يصل، قد يضيع في الطريق، فيسموها إرادة إرائية، فقد تري الطريق. وعندنا إرادة إيصالية، بدل أن تقول له اذهب هنا واذهب هناك، لا، أنت بنفسك لأنك عارف بالطريق حقيقة ماذا تقول، قل: أمسك بيدك وأوصلك إلى مقصدك، إلى من؟ إلى ذلك المكان مطلوب مثلا، وهو حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها، أو مكان آخر. فهذه يسموها هداية ماذا؟ إيصالية، ومن هنا يتحقق المطلوب. فبالتالي الإنسان المطيع لله سبحانه وتعالى عبر بوابة المعصوم، عبر بوابة أهل البيت سلام الله عليهم، يصل إلى الطريق إذا توفرت كافة الشرائط وارتفعت الموحد، من يصل بلا إشكال، بعكس ماذا؟ بعكس من لا يتبع هذا الخط المعصوم، يتيه يتنكب الطريق. على كل حال، ومن ثم هو السيد العلامة يقول: واضح الآن تقريب فكرة الإرادة الإيصالية والهداية الإيصالية والهداية الإيرائية. فالإمامة من أي نوع؟ إيصالية. من ثم في الروايات عجيب هذا المضامين طبعا، من يقول النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، من قصد الله ولم يقصدني، النبي يقول عن نفسه: من قصد الله ولم يقصدني لم يقصد الله، لأن الله حط له بوابة من عن طريق النبي. ومن قصد الله وقصدني ولم يقصدك يا علي ما قصدني وما قصد الله. لاحظ أنا تراتبية. ولذلك لطيف أحد العلماء رحمه الله يقول بأن الإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام كالشمس التي تكشف واقع المتبع لرسول الله ومن لم يتبع رسول الله. يعني الآن في الظلام أنت لا تميز الأشياء في الظلام، لا تميز الحجارة من الذهب، ترد في صحراء حتى لو ساقطة حجارة من ذهب وحجار كريمة، في الظلام لا تميز الحجر الحسن عن الحجر الغير الحسن، الحجر الثمين عن الحجر غير الثمين، ولكن من مجرد أن تخرج الشمس تستطيع أن تميز حقائق الأشياء. هذا تعريف أحد العلماء أو تعبير أحد العلماء عليه الرحمة، يقول: إمامة أهل البيت، إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، كالشمس التي تميز من الذي اتبع حقيقة رسول الله ومن لم يتبع رسول الله، لأن باتباعه لأمير المؤمنين يكشف أنه اتبع من؟ رسول الله، ومن لم يتبعه ما تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحب الله من أحبني وأبغضك، مضمون بعض الروايات. أصلا لا يجتمع أن تحب رسول الله وتبغض من أمير المؤمنين عليه السلام، لا يمكن. هذا ما أحب رسول الله ولن وما أحب الله سبحانه وتعالى. هذه تقريبات مستعجلة صح التعبير، وجبات سريعة لشيء من معنى الهداية الإيصالية، ويتضح إن شاء الله لاحقا. السيد العلامة كذلك، هذا طبعا كلامه في الميزان في المجلد الأول صفحة 272، المجلد الأول من الميزان صفحة 272، له كلمة أخرى لطيفة السيد العلامة في نفس المصدر، يعني يحلل حسب ما ورد في الآيات الشريفة في آيات الإمامة، يذهب إلى نتائج شيقة. يقول يعرض أهم مقومات ووظائف الإمام، يقول وقد ظهر مما تقدم من البيان في بحثه، طبعا يقول أمور. الأول أن الإمامة لمجعولة، يعني بجعل ماذا؟ إلهي، ويتضح إن شاء الله. الثاني أن الإمامة يجب أن يكون معصوما بعصمة إلهية. فالثالث أن الأرض وفيها الناس لا تخلو من إمام حق. الرابع أن الإمام يجب أن يكون مؤيدا من عند الله تعالى. الخامس أن أعمال العباد غير محجوبة من عن علم الإمام. السادس أنه يجب أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم. السابع أنه يستحيل أن يوجد فيهم من يفوق في فضائل النفس، من يفوقه في فضائل النفس، يعني مستحيل. فهذه سبعة مسائل هي أمهات مسائل الإمامة، تعطيها الآية الشريفة بما ينضم إليها من الآيات، والله والهادي. هذا نفس المصدر الميزان لسيد العلامة، المجلد الأول صفحة 275. فعلى ذلك نحن كبرمجة لإطار البحث في الإمامة الإلهية، لأن إذا تقرؤون أنتم متن الكتاب تجدون مطالب عديدة وأبحاث مفصلة شيقة، فجعلها في فصول، لكن نحن نعطي خارطة للإمامة للبحث أكثر تنظيم وأكثر ترتيب وأكثر دقة في احتواء هذه المنظومة، طبعا منهج على كل حال. وبالتالي نحن إذا دخلنا متن الكتاب تجدون بأن الأمور رويدا رويدا واضحة وجلية، وعلى هذا الأساس نختزل بعض المطالب، وعلى ذا الأساس ربما نطبق بعض العبار وبعضها لا نطبقها لوضوحها وما شاكلك، لأنه البحث مفصل وطويل عند المصنف، ونحن نريد أن إن شاء الله نوفق أن ننتهي من بحث الإمامة في هذا السنة إن شاء الله إذا وفقنا الله وإياكم. على هذا ما هو المنهج المقترح؟ المنهج المقترح لبحث الإمامة أخواني هو أننا بعد أن نقف على تعريف الإمامة كما أشرنا، وعلى أدواء وعلى تعريف الإمامة الإلهية، ومعذرة تعريف الإمامة الإلهية ومن هو الإمام كما أشرنا، يأتي الحديث بأنه هذه الإمامة لها مقومات وهذه الإمامة لها وظائف. من مقوماتها النص، العصمة، الديمومة، العلم الإلهي الخاص. هذه أربعة أمور نبحثها في ثنايا البحث. أما الوظائف، الدور الوجودي أو المرجعية الدينية أولا، المرجعية السياسية ثانيا، دور القدوة والأسوة، الدور الوجودي. وكما سيتضح إن شاء الله لاحقا، الدور الوجودي ليس هو الولاية التكوينية والتشريعية شيء أو التكوينية شيء، والدور الوجودي شيء آخر. هذا سنخان ومطلبان متغايران، لهذا له أدلة وهذا له أدلة، وهذا له معنى وهذا له معنى، بعض يخلط بين الأمرين. هذه المنهج المقترح إن شاء الله، يعني حسب بحثنا مفردة مفردة نبحثها، ونبحث بعض المسائل المتعلقة بهذه المقومات وهذه الوظائف إن شاء الله. واضح إخواني هذا البحث. على هذا طبعا يأتينا بحث شيق ولطيف بشكل مختصر طبعا، وهو أنه سؤال يرد في أذهان بعض الأخوة، بأنه إذا كانت الإمامة بهذه المثابة، بهذه العظمة، بهذا البهاء، بهذا السمو، بهذا الصفاء، بهذا الرقي بهذا الاصطفاء ما شئت فعبر، هل هناك يعني هل هذا يعني فرض الإمامة، فرض الكمالات على هذا الموجود الكامل، أو لا هناك مبررات، هناك مسوقات، هناك مقتضيات موجودة في هذه الذات المقدسة اقتضت أن يفاض عليها هذا السنخ من هذه الكمالات، وبالتالي يكون إنسان كامل، يكون مرآة جمال الله وجلاله، يكون مظهر للإسم الأعظم، يكون كذا وكذا وما شاكل ذلك. بلا إشكال بقانون أن الله سبحانه وتعالى عادل مطلق، والعدل والعدالة في بعض معانيها الدقيقة تعني إعطاء كل مستحق ما يستحقه، أو إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له، هذا التعبير أدق. الله سبحانه وتعالى عند الإفاضة الله ليس في ساحته بخل، الله فياض يا دائم الفضل على البرية، الله دائم الفيض والعطاء، ولكن فيضه يختلف حسب اختلاف ماذا، يتنوع بتنوع الاستعدادات، كما يستدل بهذه الآية الشريفة جملة من الأعلام، فسالت أودية بقدرها، بقدر الأودية، وإلا السيلان وإلا الإفاضة حقيقة واحدة. نعم الآن يمثلون هذا المثال، الآن المطر ينزل وينزل بلون واحد وشكل واحد وبقوة واحدة، ولكن كل يأخذ منه بحسب قدره. إنسان بناله مثلا خزان ضخم فمستعد لهبوط المطر، فلما ينزل المطر ماذا يمتلئ ويستفيد منه بشكل أكبر في حياته، وإنسان كسول ما فتح له إلا تعبيرنا مثلا طشط خفيف وحطه وعبه، واحد غرشة صغيرة، واحد بس أخذ في كفة ماء مطر وشربه ومشى مثلا. هذه اختلاف الاستعدادات، تمثيل مادي حسي. كذلك العلم، أنت الآن الله هو المفيض، نعم الأستاذ الكتاب هذه أدوات، وإلا حقيقة الله المفيض. استقبال الناس للمعرفة، أنت استقبالك من أستاذك كل ترى حسب استعداده، إنسان عنده استعداد لتقبل المعلومة أكثر شو أفضل، إنسان لا هو جالس مثلا ويفكر في شيء ثاني اصلا عيونه فيك، ولكن مثلا وفكره في محل اخر، ترضى انا طالع استاذي، انا ما ويا استاذي بس مبقق عيوني على استاذي وقاعد وهذا ما استفيد منه وغيري ليس. هذه استعدادات تختلف. اذا كلما الانسان يعني ارتفع وسمى وصفى طبيعي. وذاك البحث اللطيف شيق بين قاسين بأنه يقولون حتى المبدعين، يعني كل مبدع، كل صاحب نظرية سواء على المستوى الروحي أو على المستوى المادي، حتى مخترع الكهرباء، حتى مخترع أكبر نظرية، حتى نظرية نسبية مالت إينشتاين، افترض نظريات مولى صدر، نظريات ابن سينا، نظريات الشيخ الأنصاري، نظريات الميرزا النائيني، نظريات السيد الخوي، نظريات فلان السيد الإمام كذا، سواء علماء في البعد الديني أو علماء في البعد المادي، ما أبدع مبدع، ما أنتج منتج، ما بلور مبلور لنظرية خدمت البشرية على الصعيد المادي أو الصعيد الروحي إلا بعد الصفاء والتجرد. أصلا قانون إلهي مستحيل أن يكون بشواغل المادية ونوازعه وكذا وهو يبدع، لابد أن يصفي نفسه ولو بالعزلة بعض الوقت، ولو بصفاء الفكر والنفس. ولكن هؤلاء المبدعين أقرأ عن حياتهم لكي يبدع ينعزل. الآن دالي اللي يشتغلون في المختبرات لإنتاج النظريات ماذا يفعلون؟ هذا تلاقي يمنع نفسه من الأكل والشرب، ويمنع نفسه من النزهة وتغيير الجو وكذا، ذهنه مركزة على ماذا؟ على إبداع نظرية، على إنتاج دواء. ذاك اللي بيبدع نظرية في المعرفة، نظرية في البعد الديني، في البعد المعارف، تجده هم ينعزل. أبدا قانون إلهي، قانون، هذا قانون بأن الإبداع أصلا مرتبط بالبعد المجرد عند الإنسان، وإلا إذا الإنسان هو منغمر في شهواته وفي ملذاته ويبحث عن أكله وشربه وشهواته ورغباته، يبدع أو لا يبدع؟ هذا لا يبدع لأن شغلته الشواغل، قاتل الله الشواغل، حرق أي. ولا أنت حين مثال الآن، أنت الآن إذا عندك مادة تمتحن بكرة، مادة ترض 200 صفحة عشان تنتجها وتهضمها، ماذا تفعل بينك من الله؟ أول شيء تقلل النوم، إذا معتاد تنام 7 ساعات في اليوم تسويها 3 ساعات. الأمر الثاني تسكر الموبايل، مو صحيح؟ لا حد يشغله، ما النت ما تدخله، تلفزيون وقنوات ما تشوف، أكل تقلله، تقول لأني لا أبغى أتعشى مثل كل ليلة، شو يصير؟ بروح أنام ما أعرف أذاكر صحيح؟ ما خلي أحد يجيني، ما استقبل أحد، ما أطلع، أغير كل برنامجي، مو صحيح؟ أنت بينك وبين ربي لم يحدث شيء، يصير عندك سرعان عندك حالة استنفار، صحيح؟ زوجتك ما تشوفها، أولادك كذا، أبدا، أقول أنا متفرق الآن، لا أحد يجيني، أقفل الباب وأقعد ساعتين ثلاث عشر أخلص المادة. هذا بعد تجرد، يعني أنت قطعت شواغلك ونوازعك، واضح؟ وهكذا. وذاك يقولون مثلا عن ملا صدع علي رحمه 15 سنة منعزل ومنزول، ينقلون عن أحد العلماء الكبار المامقاني صاحب علم الرجال، هذه الموسوعة الرجالية، يقولون 18 ساعة كان يشتغل في اليوم، كان في سرداء وفي سلم ينزل يقول شيلوا السلم، الأكل ينزلوا له بالزبيل، هذه زوجة تحطه في زبيل بحبل يأخذ أكله ويصعد، يصعدوا هذا الزبيل، ما أحد يشغله، و18 ساعة يوميا على هالحالة لين أنتج وأبدع. وهكذا، فشاهدي هذا البعد التجردي، هذه إيجاد مختضيات. أنت تصور مثلا الامتحان يستمر ياك سنة مثلا، هو طبيعي شو يصير قابلياتك تختلف، برنامجك يتغير. أما لا، في الحالات الاعتيادية والله ساعات تصرف على التلفزيون، ساعات تصرف في التمشية، ساعات تصرف على مواقع النت ما لها معنى، ساعات تصرف في كذا، فماذا تكون الاستعدادات ضائعة متبددة، أو يعني الحجب كثيرة عليها. فشاهدي إخواني، كما يقولون عن بعض العلماء هكذا، بأنه وقت ما يبدع وقت ما كذا لابد من هذا. يقولون مثلا عن الفارابي عليه الرحمة، كان كثير الانعزال لأنه كان يشتغل على التأليف والتصنيف، وما يشغل نفسه بأي شيء آخر إلا بالعلم والمعرفة وما شاكل ذلك. إخواني، إذن هذه فكرة مقربة لما نحن فيه. إذن الإمام سلام الله عليه استعداد خاص، هذا الإنسان الذي حظى بكمالات عالية فيه ماذا؟ فيه استعداد، فيه استعداد ماذا؟ خاص، يجعل هذا الاستعداد، يطور هذا الاستعداد، أو معذرة، هذا الاستعداد الموجود هو هذا، والقابلية هي التي هيئته أن يتقبل الفيض الإلهي بخلاف غيره، بالتالي يحظى على كمالات أكثر من غيره، وهذا بقانون العدل الإلهي. وما ربك بظلام للعبيد، ما تقول والله ليش ما أنا صرت إمام، ليش ما صرت نبي، وليش هو ذاك إمام، وليش ما أنا إمام، لا مولانا، إنك أنت، إحنا ما نتحمل مستلزمات الرجل التقي فضلا عن الإنسان المعصوم. الآن الرجل التقي ليس له واجبات خاصة، ليس له وظائف خاصة، ليس له مستلزمات خاصة، والإنسان كلما يصعد المفروض في شيء من مرتبة علمية، مستلزماته واقتضاءاته شو تصير؟ واجباته صير أعلى. أنت الآن مثلا بعض الطلبة الحمد لله قد يدرسوا، بعض الطلبة الآن ما بعد يدرسوا مثلا، الآن لك نمط معين في، لكن مجرد بكرة يكبر علمك إن شاء الله، تكبر معرفتك، شو صير؟ تقتضي راح تدرس، هذا مستلزمات ما كانت موجودة، نتيجة استعداد اختلف عندك، قوى الاستعداد اشتد، فتدرس بكرة لا تحقق، بكرة تصير كذا، بكرة يكبر حجمك العلمي، وكل مرتبة تصعد فيها لها مقتضيات على مستوى العدالة، على مستوى وظائفك الاجتماعية، اختلف نظرتك مثلا الاجتماعية والوضع الفكري والوضع الثقافي، حتى الوضع السياسي، يعني انت ممكن ما عندك رأي فيما يحدث، لكن بكرة تصير مجتهد ولا مرجع ولا شيخ وسيد الطائفة، مستلزمات لها، كلك لك بيان، كلك لك استنكارك، كما الآن في الحدث الآن الأخير، حدث البحرين، دفع الله البلاء عن شيعة أهل البيت، شو الآن علماء الكبار بيانات واستنفار وكذا، كل بحسبه، كل حسب ماذا؟ حسب وعيه، وحسب مرتبته، وحسب ما يستلزم تلك المرتبة من مسؤولية. وهكذا الله يحاسب الناس، اللهم يحاسب الناس على قدر عقولهم، يعني تصور بيحاسبني لو قصرت أنا في هالنقطة، مثل ما يحاسب المرجع الفلاني المسؤول عن الأمة لو قصر لا سمح الله في هذه النقطة، كل بحسبه. الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على قدر عقولهم. وبالتالي أنا فقط، هذه فقط فكرة تقريبية، أختم بكلام للسيد العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية، لطيف هذا النقطة في مقام الإجابة، يعني يقول السيد العلامة، يعني مستلهم طبعا من ما هي، يعني ما هو المستفاد من الآيات وما هو المستفاد من كلمات الأمة سلام الله عليهم، يقول ما نصه: ثم إنه تعالى بين سبب موهبة الإمامة، ليش وهبهم الإمامة؟ في قوله لما صبروا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تبين أن الملاك في ذلك يعني الملاك في الإمامة الإلهية ما هو؟ قال تبين أن الملاك في ذلك صبرهم في جنب الله. وقد أطلق الصبر فهو في كل ما يبتلى. هذا ليش؟ بما صبره مطلق ما ذكر متعلق الصبر، وعدم ذكر المتعلق يفيد العموم على الرأي الأصولي. فعلى كل حال مطلق الصبر على كل حال على كل أبعاد الابتلاءات، ابتلاءات جسدية، ابتلاءات روحية، ابتلاءات نفسية، أي على كل كافة الأصعدة. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة النبي صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي كما أوذي، يقول فهو في كل ما يبتلى ويمتحن عبد في عبوديته، يعني في كل ما يبتلى هو عبد ماذا؟ لله سبحانه وتعالى. وكونهم قبل ذلك موقنين، لأن مرتبة الإيقان متقدمة على مرتبة الصبر، لأن الصبر مرتبة علمية عملية، والإيقان مرتبة علمية، والعمل فرع العلم والمعرفة. ومن هنا قال وكونهم قبل ذلك موقنين. وقد ذكر في جملة قصص إبراهيم عليه السلام قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والآية كما ترى تعطي بظاهرها أن إراءة الملكوت لإبراهيم كانت مقدمة لإفاضة اليقين عليه، أن علم حضور انكشافي فصار من أهل اليقين المطلق واليقين الخاص المعنى الأخص عليه. ويتبين به أن اليقين لا ينفذ عن مشاهدة الملكوت كما ظاهر قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إلى أن قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقرب. طبعا كل آية فيها بحث، احنا بعد السريع. وهذه الآيات يقول وهذه الآيات تدل على أن المقربين هم الذين لا يحجبون عن ربهم بحجاب قلبي وهو المعصية. هذا المقرب لا يكون بينه وبين الله حجاب، لأن أكبر حجاب بين الله وعبده حجاب المعصية والعياذ بالله، وهو المعصية والجهل والريب والشك. فهم أهل اليقين، فإذا كان من أهل اليقين فلا جهل ولا شك ولا ريب، فهم أهل اليقين بالله وهم يشهدون عليين كما يشهدون الجحيم. إذن هذا السيد العلامة نفس المصدر السابق يعني الميزان مجلد الأول صفحة 273. أقول إذن هذه الموهبة الإلهية والمرتبة الوجودية العظيمة لا تعطى جزافا، بل لها سبب ماذا؟ ومسوق. وهذا السبب يكمن في شخصية الإمام وذاته، وهو يسير في مسارين. أولا البعد النظري أو العلمي، وهو ما يسميه القرآن الكريم باليقين. إذن عنده يقين، حيث أن الإمام يتحلى بانكشاف الحقائق أو رؤية الملكوت، أو كما يقول أمين سلام الله عليه لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا. الثاني البعد العملي وهو مسمي بمقام الصبر. واضح أخواني هذا البحث؟ واضح. وتقرأ تقريبا كما أشرنا بأنه مثل هذه الأبحاث أبحاث شيقة وجليلة إن شاء الله. طبعا الوقت هم لا يسع، لأن إن شاء الله إذا وفقنا قدا عندنا رواية طويلة من روايات الإمام الرضا سلام الله نقرأها في بداية البحث، وبعد ذلك نتحدث عن مراتب الاعتقاد بالإمامة الإلهية. إحنا مراتب وهذا بحث مهم جدا، فإن شاء الله الأخوان قدا يأتون لمعرفة هذه المراتب المهمة اللي مستفادة من كلمات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. إن شاء الله الآن تقريبا بلورنا البحث، مقدمة أولى طبعا هذه، المقدمة الثانية استكمالا نذكر الرواية، لأن الرواية طويلة تحتاج إلى وقت بعد، نتركها إلى البحث الآخر، وبعد ذلك إن شاء الله ندخل إلى مراتب الاعتقاد بالإمامة الإلهية. عندنا ثلاث مراتب تقريبا حسب ما استطعنا أن نحصرها من خلال البحث الروائي وما شكل ذلك، ومع شيء من التحقيق والتوضيح. ومن ثم إن شاء الله إذا وفقنا بعد ذلك يعني ربما في الدرس الذي بعده اليوم الآتي نبدأ إن شاء الله في متن الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.